أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل العشرون في العالم العقلي ونظامه وكيفية حصول الكثرة فيه. قلنا في الفصل السابق إن العوالم الكلية للوجود الإمكاني ثلاثة: العالم العقلي، والعالم المثالي، والعالم المادي. ولنبحث هذه العوالم الثلاثة في عدة فصول. الفصل العشرون مخصص للبحث عن العالم العقلي، ونطرح فيه جملة من الأسئلة أو جملة من الأبحاث. البحث الأول: ما هو الدليل على وجود العالم العقلي؟ البحث الثاني: ما هو نوع الكثرة في العالم العقلي؟ وهل هي كثرة طولية أم كثرة عرضية أم هما معا؟ وما الدليل على ذلك؟ البحث الثالث: تتمة في قاعدة إمكان الأشرف. هذه ثلاثة أبحاث. أما البحث الأول فنقول إن العالم العقلي الذي هو المجرد ذاتا وفعلا عن المادة وآثارها كما قلنا في البحث السابق، هذا العالم العقلي لا شك في وجوده بين الحكماء، اتفقوا سواء على المستك المشائي أو الإشراقي أو الحكمة المتعالية، اتفقوا على وجود العالم العقلي. السؤال: ما هو الدليل على وجود عالم التجرد التام أو العالم العقلي؟ الجواب: إن الدليل على وجود المجرد التام أو العالم العقلي هو مجموع قاعدتين. القاعدة الأولى قاعدة الواحد، إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. والقاعدة الثانية قانون السنخية، وأنه يجب أن تكون بين العلة والمعلول سنخية، وإلا لصدر كل شيء من كل شيء كما قلناه وبيناه في محله. فالبرهان يعتمد على هاتين القاعدتين، فنقول إن الواجب سبحانه وتعالى واحد بسيط لا توجد فيه أي جهة كثرة ولا تركب، سواء كان تركبا عقليا من الوجود والماهية أو الصورة والمادة الذهنيتين، أو من الجنس والفاصل، أو كان تركبا خارجيا كالتركب من المادة والصورة الخارجيتين. الواجب سبحانه وتعالى بسيط منزه عن الكثرة والتركب بجميع أشكاله وأنواعه، وهذا ما ثبت بالأدلة والبراهين في الفصول المتقدمة. أثبتنا أن الواجب تعالى واحد بسيط غير مركب من أي نوع من أنواع التركب. فإذا كان الواجب واحدا نطبق حينئذ شنو؟ قاعدة الواحد، إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، بناء على أن المراد من الواحد في هذه القاعدة في المستثنى منه هو الموجود الواحد البسيط الذي لا كثرة فيه، يعني الذي وحدته حقة حقيقية، فينحصر بالواجب سبحانه وتعالى. فالقاعدة مختصة بالواجب سبحانه وتعالى، فنقول الواجب واحد هذه صغرى الكبرى، والواحد لا يصدر عنه إلا واحد. النتيجة إذا لا يصدر عن الواجب سبحانه وتعالى إلا واحد، وهو ما يسمى بالصادر الأول أو العقل الأول. لحد الآن تم الاستدلال وبعد لحد الآن ما تم الاستدلال؟ لحد الآن أثبتنا أن الصادر هو واحد، لكن من قال أنه شنو؟ مجرد عن المادة وإلى آخره. لهذا نضيف القاعدة الثانية فنقول وبما أنه يشترط السنخية بين العلة والمعلول، فهذا الصادر الأول الذي هو واحد مسانخ للواجب سبحانه وتعالى، والواجب سبحانه وتعالى واحد بسيط واجد لكل كمال، فهذا الصادر الأول يكون واحدا بسيطا واجدا لكل كمال للسنخية بينه وبين الواجب سبحانه وتعالى. وكلما كانت العلة أشد وجودا كان معلولها المباشر أيضا شنو؟ أشد وجودا من غيره وأكمل وجودا من غيره. إذن الصادر الأول واجد لجميع كمالات علته للسنخية بين العلة والمعلول. نعم، الواجب سبحانه وتعالى واجد لكل كمال مفروض، أي كمال يفرض فالواجب سبحانه وتعالى واجد له كما قلنا في محله، بينما هذا الصادر الأول واجد لكل كمال ممكن، مو لكل كمال مفروض، لأن هذا الصادر الأول ممكن وليس واجبا، فما يثبت له من الكمالات هو الكمالات الإمكانية بينما الواجب سبحانه وتعالى واجب ليس فيه جهة إمكانية، فهو واجب لكل كمال، واجد لكل كمال مفروض، بينما الصادر الأول واجد لكل كمال ممكن. وهذا يعني بالنتيجة أن هذا الصادر الأول هو أشرف وأقوى وأعلى عالم الإمكان درجة وجودية، أعلى مراتب الوجود الإمكانية، وأضيق حدودا، أقل حدودا وقيودا، وأوسعها وجودا. وهذا يعني تجرده، وهذا يعني تجرده عن المادة ذاتا وفعلا، عن المادة وآثارها. ولكن هذا الصادر الأول واجب غني مستقل، أو هو ممكن فقير رابط؟ الجواب شنو؟ هذا الصادر الأول ممكن، وإلا لو كان واجبا كيف صار معلولا للواجب سبحانه وتعالى؟ ممكن فقير، وجود رابط. زين، وإذا كان كذلك فهو متقوم بوجود الواجب سبحانه وتعالى، عين التعلق والرابط بالواجب سبحانه وتعالى. زين، وإذا كان كذلك فهو وجود محدود أو غير محدود؟ قطعا سيكون وجودا محدودا. وإذا كان وجودا محدودا فله حد، والحد هو الماهية بالمعنى الأخص. هذا يعني أنه شنو؟ أنه مركب من وجود وماهية. هذا يعني أنه له ماهية، لأنه ممكن، وكل ممكن محدود، وكل حد هو ماهية. ولهذا قلنا سابقا إن كل ممكن هو زوج تركيبي من وجود وماهية. ليش زوج تركيبي من وجود وماهية؟ لأن كل ممكن فله حد، وإذا كان له حد يعني له ماهية، لأن الماهية حد وجود. فهذا الصادر الأول مهما بلغ درجة عالية من الكمال والقرب من الواجب سبحانه وتعالى، لكنه في النتيجة شنو؟ ممكن محدود له ماهية. زين، وإذا كان له ماهية إذن وجدت فيه جهة كثرة، سيصير مركبا من وجود وما هي. هذا لحد الآن بالنسبة إلى السؤال الأول، اللي هو شنو السؤال الأول؟ ما هو الدليل على وجود عالم العقل أو العقل المجرد؟ قلنا الدليل يعتمد على كم قاعدة؟ قاعدة الواحد تثبت لنا أن الصادر من الله سبحانه وتعالى الصادر الأول واحد. زين، ثم قاعدة السنخية تثبت أن هذا الصادر شنو؟ أعلى الموجودات رتبة، وهو حائز لكل كمال ممكن، فهو مجرد من المادة وآثار المادة. قال الفصل 20 في العالم العقلي ونظامه وكيفية حصول الكثرة فيه. قلنا لدينا 4 أبحاث. البحث الأول، أو عفوا 3 أبحاث. البحث الأول، ما هو الدليل على وجود العالم العقلي؟ طبعا قلنا لا شك في وجوده، لا ريب في وجوده، لكن كيف نثبت ذلك بالبرهان؟ قال قد تحقق، طبعا لا شك في وجوده بين الحكماء، وإلا المتكلمون شنو أنكروا وجوده عالم العقل، وإنما آمنوا بعالم الربوبية فقط وعالم المادة، وأنكروا عالم العقل وعالم المثال. إحنا كلامنا مو عن المتكلمين، عند الحكماء لا شك في ثبوت العالم العقلي. دليله قد تحقق في مباحث العلة والمعلول في المرحلة الثامنة في الفصل الرابع أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. والمراد من الواحد هنا في القاعدة في المستثنى منه أن الواحد، المراد منه الواحد البسيط الذي وحدته حقة حقيقية فيختص بالرب سبحانه وتعالى. ولما كان الواجب تعالى واحدا بسيطا من كل وجه، يعني ليس فيه لا تركب عقلي ولا تركب خارجي، لا تتسرب إليه جهة كثرة لا عقلية كالتركب من المادة والصورة العقلية أو من الجنس والفاصل أو من الماهية والوجود، ولا خارجية كالتركم من المادة والصورة الخارجيتين. لما كان الواجب تعالى واحدا بسيطا من كل وجه واجدا لكل كمال وجودي وجدانا تفصيليا في عين الإجمال. شن يعني وجدانا تفصيليا في عين الإجمال؟ واجد لكل كمال، مو العلم، لا لكل كمال، واجد لكل كمال. هو يقول واجدا لكل كمال وجودي وجدانا تفصيليا في عين الإجمال، يعني بعبارة أخرى هذا بالنسبة للإجمال. زين التفصيل شنو؟ التفصيل هنا المراد من الوجدان التفصيلي كونه تعالى واجدا لكل كمال ولكل الكمال، كما شرحنا ذلك سابقا. كل كمال يعني كل مصادق الكمال، وكل واحد من هذه المصادق واجد له شنو؟ بأعلى درجة. كل الكمال واجد لكل كمال وكل الكمال، هذا نعبر عنه وجدان تفصيل. لكن وجدانه لهذه الكمالات لا بنحو التركب، وإنما بنحو البساطة، لأن ذاته بسيطة، لهذا قال في عين الإجمال. فإذا أريد نعبر تعبير آخر نقول الواجب سبحانه وتعالى الذي هو حقيقة بسيطة لا كثرة فيها واجد لكل كمال وكل الكمال. فالبساطة يعني الإجمال، والتفصيل يعني جميع الكمالات وكل الكمال. زين، هاي خليها صغرى. إذن الواجب تعالى واحد بسيط. زين، نضم لها قاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، ايش راح يصير النتيجة؟ إذن الواجب سبحانه وتعالى، عليكم السلام ورحمة الله، الواجب سبحانه وتعالى، عليكم السلام ورحمة الله، الواجب سبحانه وتعالى لا يفيض إلا وجودا. هاي لا يفيض جواب. ولما كان الواجب تعالى واحدا والواحد لا يصدر عنه إلا واحد، إذن الواجب لا يفيض إلا وجودا واحدا بسيطا له. الضمير إن من يرجع له؟ ذلك الواحد الصادر المفاض من الواجب له كل كمال وجودي. هاي له كل كمال وجودي، بعد ما ثابت القاعدة الواحد، قاعدة الواحد غاية ما أثبتت لنا أن الصادر والمفاض من الواجب تعالى هو واحد، لكن ما هو الدليل على أن هذا الواحد واجد لكل كمال وجودي؟ هاي السنخية، بعد نقول السنخية بين العلة والمعلول، لهذا قال له يعني للواحد الصادر المفاض كل كمال وجودي. لماذا؟ لمكان المسانخة بين العلة والمعلول، وبما أن العلة واجدة لكل كمال فعلية تامة ليس فيها استعداد وقوة، فهذا الوجود الأول والصادر الأول المعلول لجهة المسانخة أيضا واجد لكل كمال ليس فيه استعداد ولا قوة، فعلية تامة. أشرت قبل قليل لمكان المسانخة، هسه أرجع لها، لمكان المسانخة أرجع لها على مودك ولا شرحتها أنا، لمكان المسانخة بين العلة والمعلول. ولهذا له، من له؟ هذا الصادر الأول، له الفعلية التامة من كل جهة والتنزه عن القوة والاستعداد. إذا كان كذلك فهو مجرد عن المادة، لأن المادة هي عالم شنو؟ القوة والاستعداد وغير ذلك. فإذا كان منزها عن القوة والاستعداد إذن هو منزه عن المادة، وإذا كان منزها عن المادة من كل جهة إذن هو مجرد من كل جهة، يعني مجردا ذاتا وفعلا عن المادة وآثارها. زين، ما هو فرقه عن الواجب؟ سؤال شيخ أحمد. أحسن، هذا كمال مفروض وهذا كمال ممكن. الواجب تعالى له كل كمال مفروض، أما الصادر الأول فله كل كمال ممكن، لأن الصادر الأول ممكن، فالكمالات التي تثبت له ليس شنو؟ لا يثبت له كل كمال مفروض، لا، له درجة وسقف محدد، وهو شنو؟ له كل كمال إمكاني لأنه ممكن، بينما الواجب لا، أعلى من ذلك، له كل كمال مفروض ما فوق الإمكان. السنخية لا تتنافى مع كون العلة واجبة والمعلول ممكن، هذا لا يتنافى مع السنخية. الصادر الأول واجب أو ممكن؟
ممكن.
أحسن. والعلة واجب، فنحن بمقدار السنخية شو نقول؟ كل ما في العلة موجود في المعلول بحسبه بقدر طاقته، وبما أنه ممكن فغير قادر على كمالات ما فوق عالم الإمكان، فنثبت له كل كمال إمكاني، يعني لقصور فيه، مو قضية أنه بخل في الواجب والعياذ بالله أو أنه عجز في العلة. لا لا، مو تخصيص يا شيخ أحمد، دقق بالموضوع. إنما نقول السنخية يعني ما في العلة موجود، فما في عند المعلول بقدر المعلول بقدر طاقته الاستيعابية، وبما أنه ممكن فيثبت له كل كمال إمكاني. خمون نجيب الكمالات الوجوبية نطيها علما للوجود الإمكاني، هذا مستحيل في نفسه، وإذا كان مستحيل في نفسه كيف يصدر؟ زين، إذا كان كذلك إذن هذا الوجود الإمكاني له خصائص، هذا الصادر الأول، ما هي خصائصه؟ طبعا لقربه من الواجب سبحانه وتعالى قلنا هو أشرف وأعلى وأفضل ما في عالم الإمكان، ولهذا يعتبر وجودا ظليا للواجب سبحانه وتعالى. لهذا قلنا في الدرس السابق عالم العقل ظل لعالم الربوبية أو نظام الرباني، النظام الرباني غيره، أن هذا الصادر الأول اللي هو الوجود العقلي المجرد وجود ظلي للوجود الواجبي. سؤال: ما معنى أنه وجود ظلي؟ ما معنى أنه وجود ظلي؟ بلش هذا. لا، هذا الشرح للعالم. قلنا العالم يطلق بمعنى ما هو شنو؟ كاشف عما شنو؟ عما فوقه. لكن الظلية كظلية شنو معناها؟ أحسنت. الظلية هي هم يرجع لنفس المطلب، إذا كان متقوما بما فوقه فهو يكشف عما فوقه، لكن الحوض في الظلية هو التقوم، إذا كان متقوما بما فوقه فهو ظل له، يعني وجود متنزل منه لكنه متقوم به، عين التعلق والرابط به. فإذا الصادر الأول متقوم بالواجب ورابط، بل هو عين الربط والتعلق بالواجب، فيكون وجودا ظليا للواجب. لهذا يقول: غير أنه وجود ظلي للوجود الواجبي. كأنه يريد يفسر لك ليش وجود ظلي. فقير إليه متقوم به غير مستقل دونه، هذا تفسير للظلية وليس أمرا آخر غير الظلية. إذا كان كذلك، إذا كان فقيرا متقوما رابطا، إذن هو محدود أو غير محدود؟ محدود. وإذا كان محدودا له ما هي؟ إذن هو ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. وهذا فرقه عن الواجب سبحانه وتعالى. قال: فيلزمه النقص الذاتي والمحدودية الإمكانية، لأنه ممكن محدود ويكون ناقصا، وهذا النقص ليس عارضا وإنما نقص ذاتي. وهذا في الحقيقة كأنه جواب لإشكال مقدر: لماذا لا يوجد الواجب سبحانه وتعالى موجودا واجبا وليس ناقصا؟ لماذا الصادر الأول لا بد أن يكون ناقصا محدودا؟ فنفترض أن الواجب سبحانه وتعالى ماذا يوجد؟ واجبا آخر، يعني يوجد وجودا إمكانيا، مو إمكانيا، يوجد صادرا أول، هذا الصادر الأول ليس فيه حدود الإمكان وليس فيه ما هي وليس كذا وكذا، وإنما وجود آخر بدرجة الواجب سبحانه وتعالى. بعبارة أخرى، إذا واحد سأله: هل الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق مثله؟ الواجب قادر على أن يخلق مثله أو لا؟ الجواب شنو؟ الجواب: لا، هذا مستحيل. وهذا ليس قصورا في قدرته تعالى، وإنما لأنه بمجرد أن يوجده، بمجرد أن تفترض أنه أوجده، إذا لابد أن يكون شنو؟ ممكن. وإلا لو كان واجبا لكان مستغنيا عن العلة، ولما أوجده الواجب، أصلا ما يحتاج إلى الواجب، هو موجود بذاته. فرض أن الواجب قد أوجده، هذا فرض كونه شنو؟ ممكنا. أما إذا فرضته ليس ممكنا، إذن هو موجود وجود استقلالي، يعني هو موجود بذاته لا يحتاج إلى إيجاد من قبل الواجب سبحانه وتعالى. ولهذا يقول: فيلزمه النقص الذاتي، هذا النقص نقص ذاتي، وإذا كان نقصا ذاتيا فلا ينفك عنه، يعني لا يمكن أن يكون الصادر الأول ليس ناقصا. فيلزمه النقص الذاتي والمحدودية الإمكانية التي تتعين بها إذا كان له حد، إذن له مرتبة وجودية التي تتعين بها مرتبته في الوجود. نعم هو أعلى مراتب الوجود الإمكاني. زين. لكن باعتبار أنه ممكن حتى لو كان أعلى درجة وأقرب الممكنات إلى الواجب سبحانه وتعالى، لكن ما دام محدودا وما دام ممكنا فلا بد أن تكون له ما هي. وإذا له ما هي تركب من الوجود والماهية، ويلزمه الماهية الإمكانية. النتيجة التي وصلنا لها لحد الآن، والموجود الذي هذه صفته أنه واجد لكل كمال لكنه ظل للواجب، مفتقر إلى الواجب، محدود له ماهية، هذا عقل مجرد ذاتا وفعلا عن المادة وآثار المادة. لماذا؟ لأنه مجرد عن الاستعداد والقوة، كل هذه الأمور ليست موجودة فيه. لكن متأخر الوجود عن الواجب سبحانه وتعالى من غير واسطة، سواء على المسلك المشيائي أو مسلك الحكمة المتعالية، يكون هو المعلول المباشر للواجب سبحانه وتعالى. لكن متقدم في مرتبة الوجود على سائر المراتب الوجودية التي تأتي بعده، اللي هي مرتبة على المدرسة المشائية، هي عالم المادة، يعني عقول، وبعد العقول يأتي عالم عالم المادة، يعني من عالم العقل ننتقل إلى عالم المادة مباشرة. أما على مدرسة الحكمة المتعالية هناك عالم متوسط بين عالم العقل وعالم المادة، وهو عالم المثال. لهذا المصنف جاء بالعبارة مبهمة يعني عامة حتى يشمل كلا المسلكين، لم يقول متقدم رتبة على عالم المثال مثلا، لأنه على المدرسة المشائية لا يؤمنون بذلك، ولم يقل متقدما رتبة على عالم المادة فقط مباشرة، لأن الحكمة المتعالية تؤمن بمرتبة متوسطة. ذن سؤال، هذا العقل المجرد هل هو متكثر أفرادا، متكثر تكثرا أفراديا بنحو نجد عدة أفراد لنوع واحد كما نجد ذلك في الإنسان وأفراد الإنسان زيد وعمر وخالد، أو لا توجد فيه كثرة أفرادية وإنما فيه كثرة نوعية؟ الجواب، تقدم هذا البحث سابقا حيث قلنا هناك بأن الأنواع المجردة كل نوع منها منحصر في فرد واحد، ويستحيل أن يكون النوع متكثرا تكثرا أفراديا، من المستحيل أن يوجد أكثر من فرد لنوع واحد من الأنواع المجردة، لا، كل نوع مجرد منحصر بفرد واحد. لماذا؟ ما هو البرهان على ذلك؟ ما هو البرهان على أن الأنواع المجردة لا تكثر فيها أفراديا، وإنما التكثر الأفرادي منحصر بالأنواع المادية كالإنسان مثلا؟ ليش؟ يعني شنو السبب؟ ما هو البرهان؟ الجواب، برهانه تقدم، مجرد إعادة للبرهان، ليس شيء جديد. نقول إذا افترضنا الكثرة في النوع المجرد فهذه الكثرة ما هو منشأها؟ ما هو المقتضي لهذه الكثرة؟ أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المقتضي للكثرة هو ذات النوع، نفس ذات النوع هي تقتضي الكثرة. الاحتمال الثاني أن يكون جزء من الذات يقتضي هذه الكثرة، فالمقتضي للكثرة مو الذات وإنما شنو؟ جزء الذات. الاحتمال الثالث أن يكون المقتضي للكثرة أمر لازم للذات لا ينفك عنها، هو أمر خارج الذات ليس جزءا من الذات لكنه لازم للذات لا ينفك عنها. الاحتمال الرابع أن يكون المقتضي للكثرة أمر خارج الذات لكنه ليس لازما لها وإنما هو عرض مفارق. زين، لدينا إذن كم احتمال؟ أربعة احتمال. بعد أكو احتمال خامس لما هاي بعد حصر عقلي، لو تمام الذات، لو جزء الذات، لو أمر خارج الذات لكنه لازم للذات، لو أمر خارج الذات لكنه عرض مفارق للذات. بعد ماكو، يعني هذا حصر عقلي. إذا كان الأمر كذلك نقول والاحتمالات الثلاثة الأولى مستحيلة. لماذا؟ لأنه على الاحتمالات الثلاثة يستحيل أن يوجد فرد لهذا النوع. ليش يستحيل؟ هذا شرحناه سابقا. قلنا مثلا خلينا نجي للأول، الاحتمال الأول، إذا كانت الكثرة هي مقتضى الذات فهذا يعني أن أي مصداق لهذه الذات لا بد أن يكون كثيرة. زين، الكثرة منين تتكون؟ من آحاد. فنأتي إلى الآحاد، أي واحد من الآحاد نأخذه باعتباره مصداقا للنوع وذات النوع تقتضي الكثرة، إذا لا بد أن يكون كثيرا، وإذا كان كثيرا فهو متكون من آحاد، وهكذا يلزم التسلسل لا إلى نهاية. ولا نجد فردا واحدا لهذا النوع ليس كثيرا، لأنك بمجرد أن تجد فردا ليس كثيرا إذن هذه الكثرة ليست مقتضى تمام الذات. لو كانت مقتضى تمام الذات كيف تجرد الفرد عن هذه الكثرة؟ يعني إذا أريد نشبهها نقول الإنسان حيوان ناطق، فهل يعقل أن تجد مصداقا للإنسان ليس حيوانا ناطقا؟ يعقل أن تجد زيدا عمرا خالد لكن ليس حيوانا ناطقا؟ إذا افترضته ليس حيوانا ناطقا هذا يعني أنه ليس فردا للإنسان. فما دامت الحيوانية الناطقية تمام الذات أو الناطقية جزء الذات فلا بد أن تتواجد في الأفراد. هنا كذلك، إذا كانت الكثرة تمام الذات أو جزء الذات أو لازم لا ينفك عن الذات فلا بد أن تتواجد في كل فرد، يعني كل فرد لا بد أن يكون كثيرا. وإذا كان كثيرا وشون يصير كثير الفرد؟ لا بد أن يتكون من أفراد، وأفراده كل فرد أيضا لا بد أن يكون كثيرا، والكثير يتكون من أفراد ويلزم التسلسل لا إلى نهاية. إذن الكثرة لا هي مقتضى الذات يعني عين الذات، ولا هي جزء ذات ولا هي لازم للذات، ينحصر الأمر بمن؟ بالاحتمال الرابع، أن تكون الكثرة مقتضى لأمر خارج الذات عارض على الذات مفارق وليس لازما. وإذا كان الكثرة هي مقتضى لذلك العرض المفارق، ننقل الكلام إلى ذلك العرض المفارق لكي يعرض على الذات، ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى وجود قوة واستعداد وقبول من الذات لهذا العرض المفارق لكي يعرض عليها. وإذا كانت الذات فيها قوة واستعداد وقابلية فهي مركبة إذن من مادة وصورة، هذا إذن نوع مادي وليس نوعا مجردا، وهذا خلف ما قلنا أنه نوع مجرد. إذن الكثرة تنحصر وين؟ تنحصر في الأنواع المادية. لماذا؟ لأن الكثرة لا يعقل أن تكون مقتضى الذات، ولا يعقل أن تكون مقتضى جزء الذات، ولا يعقل أن تكون لازما ذاتيا. لماذا لا يعقل ذلك؟ لأنه يؤدي إلى التسلسل، وبالنتيجة لا يوجد ولا فرد للنوع، فينحصر الآمر بأن الكثرة مقتضى لعرض مفارق، والعرض المفارق يحتاج إلى قوة واستعداد في الذات، وهذا إنما يكون في الذوات المادية والأنواع المادية ولا يجري في الأنواع المجردة. إذن الأنواع المجردة لا يعقل فيها الكثرة، بل هي كل نوع ينحصر بفرد واحد. قال ثم، هاي ثم في الحقيقة كأنه جواب لسؤال، أثبتتم لحد الآن أن الصادر الأول هو وجود مجرد واحد، ولكن هذا الوجود المجرد الواحد الذي هو العقل له أفراد أو ليس له أفراد؟ الجواب كلا، كل نوع ينحصر بفرد واحد. ثم إن الماهية لا تتكثر أفرادها إلا بمقارنة المادة. ليش؟ لأن الكثرة لا تكون إلا بعرض مفارق، والعرض المفارق يحتاج إلى من؟ إلى استعداد، والاستعداد يعني وجود المادة. والوجه فيه أن الكثرة إما أن تكون عين الماهية، هذا احتمال متأكدين؟ أنا قلت بالاحتمال الأول، لا صير دقيق بعد أنت إن شاء الله على مشارف الانتهاء من نهاية الحكمة، تفيلسوف إن شاء الله، صير دقيق. الاحتمال الأول إيش قلنا؟ ما قلنا عين الذات، لا إذا أقول عين الذات يعني أبطل الدرس، ما قلنا عين الذات. شنو يعني نفس ذات النفس؟ المقتضي للكثرة هو الذات، لا أن الكثرة هي عين الذات. أكو فرق ترى بين التعبيرين، مرة نقول الكثرة هي عين الذات، ومرة نقول لا الذات تقتضي الكثرة. الكثرة عين الذات يعني وحدة بيناتنا، بينما حينما نقول العين والذات تقتضي الكثرة يعني أكو إثنينية، أكو مقتضي وهو الذات، وأكو مقتضى وهو، يعني حينما نقول النار تقتضي الإحراق يعني هما شيء واحد لو شيئان، يعني علة ومعلول شيئان. هنا الكثرة ليست عين الذات، لا أصلا ما يمكن أن تكون عين الذات، عين ذات الماهية أو عين الماهية، ما يعقل هذا. ليش ما يعقل؟ لأن الكثرة من المعقولات الفلسفية، والماهية والذات من المعقولات ما هوية؟ وكيف يعقل أن يكون ذاك المعقول الفلسفي هو عين المعقول الماهو؟ ما يمكن هذا. لهذا العبارة فيها تسامح، إما أن تكون اسم تكون الكثرة عين الماهية، لا الكثرة لا يعقل أن تكون عين الماهية، وإنما شو نقول، إما أن تكون الكثرة مقتضى لعين الماهية، أو أن يكون المقتضي للكثرة هو عين الماهية، لا أن الكثرة هي عين الماهية. وهكذا في قوله شنو، أو جزءها، لا الكثرة لا تكون جزء الماهية، وإنما المقصود شنو، الكثرة مقتضى لجزء الماهية، يعني الجزء للماهية يقتضي الكثرة. قضية من الماهية لازمة لها بنحو اللازم الذي لا ينفك، هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع، أو خارجة من الماهية مفارقة لها، هذا الاحتمال الرابع. وعلى التقادير الثلاثة الأول، يا تقادير، هم عدت نفس التعبير، لا مو عين الماهية، أن تكون الكثرة مقتضى للماهية، يقول العبارة مو دقيقة بعد، هسه تكلف مو تكلف، العبارة مو دقيقة. أسأل لعله شيخنا هذا بعد آخر، نحن مع العبارة، الكثرة يمكن أن تكون عين الماهية؟ هاي معقول فلسفي وهذا معقول ماهوي، شلون عينها؟ لا، المراد أن الذات يعني ذات الماهية تقتضي الكثرة، جزء الذات يقتضي الكثرة. زين، وعلى التقادير الثلاثة الأول، أن يكون المقتضي للكثرة هو عين الماهية، أن يكون المقتضي للكثرة جزء الماهية، أن تكون الكثرة لازم لا ينفك، على التقادير الثلاثة لا يوجد للماهية فرد أصلا. لماذا؟ إذ كلما وجد فرد للماهية كان من الواجب واللازم أن يكون كثيرا. ليش لازم أن يكون كثيرا؟ لأن الكثرة إما مقتضى العين عين الذات، وإما جزء الذات، وإما لازم لا ينفك، فكل فرد لا بد أن يكون كثيرا، كما في الإنسان كل فرد لا بد أن يكون حيوانا ناطقا، وكل كثير مؤلف من آحاد، هذا البرهان تقدم بعينه سابقا، والواحد منها أيضا وجب أن يكون كثيرا، وإلا لو لم يكن كثيرا لما كان فردا لهذه الذات التي هي تقتضي الكثرة، لكونه مصداقا للماهية، والماهية تقتضي الكثرة، فلا بد أن يكون كل فرد شنو كثيرا، وهذا الكثير أيضا مؤلف من أحد وهلم جرا، فيتسلسل ولا ينتهي إلى واحد. زين، وإذا لا ينتهي إلى واحد، إذن يتحقق الكثير أو لا يتحقق؟ لا يتحقق الكثير. ليش لا يتحقق كثير؟ لأنه فرد لا يتحقق، الكثير لا يتحقق إلا بالآحاد، والآحاد لا تتحقق، فلا يتحقق كثير، فلا يوجد للماهية فرد أصلا، لأنه لا يوجد لها فرد إلا إذا وصف بالكثرة، ولا يعقل أن يوجد فرد موصوفا بالكثرة.
بلي؟ المحذور
هو لأن يسمى التسلسل، لو المحذور لأن أقبل الواقع أقبل بعدين. لا التسلسل، لأن أنت إذا كانت الذات تقتضي الكثرة، هذا شنو معنى؟ يعني أي فرد ومصداق للذات لابد أن يكون كثيرا. زين، نجي المصداق ألف، لابد أن يكون كثيرا، يعني شنو لابد أن يكون كثيرا؟ يعني له أفراد، فننزل إلى أفراده، أخذ الفرد الأول اللي هو رقم واحد، أيضا لا بد أن يكون شنو كثيرا، يعني له أفراد، فننزل إلى أفراد أفراد الأفراد، وهكذا يلزم ما نقدر نوصل إلى فرد خارجي لهذه الذات التي تقتضي الكثرة، لأن إذا نريد لها فرد خارجي، فالفرد الخارجي لا بد أن يكون فردا متصفا بالكثرة، وهذا لا يمكن أن يوجد في الخارج، لأن كلما تفترضه هو يتكون من أفراد، كلما تفترض كثرته فكثرته ترجع إلى أحاد وهكذا. وتستطيع أن تبين بطريقة أخرى، تقول إذا كانت الكثرة مقتضى الذات فلكي توجد الذات وأفرادها لا بد أن يتصف الفرد بمن؟ بالكثرة. الفرد الخارجي كثير، وهذا مستحيل الوجود، لا يعقل أن يوجد فرد في الخارج متصف بالكثرة، لأن الشيء ما لم يتشخص لا يوجد. زين، إذن ينحصر الأمر بالاحتمال الرابع، فمن الواجب أن تكون الكثرة الأفرادية أمرا، مو الكثرة تكون أمرا خارجا، وإنما شنو؟ المقتضي للكثرة الأفرادية لابد أن يكون أمرا خارجا من الماهية مفارقا لها. زين، ولحوق المفارق، العرض المفارق للماهية يحتاج لمن؟ يحتاج إلى مادة، يعني يحتاج إلى استعداد وقبول. فكل، إذا راح نوصل لهذه النتيجة، لحوق الكثرة أو اتصاف الذات بالكثرة يحتاج إلى شنو؟ إلى اتصافها بهذا الأمر المفارق، والأمر المفارق اتصاف الذات به يحتاج إلى استعداد وقبول. زين، وكل ما اتصف بالاستعداد والقبول إذن هو شنو؟ مادي أو مادة له مادة. نصل إلى كبرى كلية، فكل ماهية كثيرة الأفراد فهي مادية. كل ما هي كثيرة الأفراد مادية. لماذا؟ هاي منين جبناها؟ لأنها لكي تكون كثيرة الأفراد لابد أن يكون بالاحتمال الرابع مفارق، والعرض المفارق يحتاج إلى استعداد، واستعداد يعني مادة. إذن هو كل ما هي لها أفراد كثيرة إذن هي مادية. زين، هذه الكبرى الكلية تنعكس بعكس النقيض المخالف، شو نقول؟ هي كل ماهية كثيرة الأفراد فهي مادية، يعني كل ما ليس بمادي إذن هو ليس ماهية كثيرة الأفراد. وينعكس عكس النقيض إلى أن كل ماهية غير مادية، يعني كل ما ليس بمادي، ما ليس بمادي يعني شنو؟ وهي المجرد وجودا، وهي المجرد وجودا، لا تتكثر تكثرا أفراديا، يعني كل ما يتكثر أفراديا فهو مادي. نعكسها بعكس النقيض، كل ما ليس بمادي يعني مجرد، إذا لا يتكثر تكثرا أفراديا. إذا لا يتكثر أفرادي يعني كل نوع منه ينحصر بفرد، أي أن كل مجرد فنوعه منحصر في فرد وهو المطلوب. نعم، أحيانا بعض الأنواع المادية اللي لها أفراد عديدة، هذه الأفراد بالحركة الجوهرية والسير السلوك تصل إلى الأجسام، كالإنسان. الإنسان إذا ارتمت بالسير والسلوك والحركة الجوهرية يصل إلى التكامل التام، فيصير هذا الفرد اللي هو زيد وعامر وخالد اللي ساروا في هذا الطريق يصيرون شنو؟ وجودات مجردة، لكن هذه الوجودات المجردة أفراد لنوع واحد وهو الإنسان، فوجدنا أفراد مجردة عديدة لنوع واحد. زين، هذا نقض على القاعدة أو لا؟ القاعدة شو تقول؟ يقول كل فرد عقلي مجرد فهو نوع بذاته، ما عندنا أفراد مجردة تندرج تحت نوع واحد، فكيف وجدنا زيد وعمر وخالد وصلوا إلى التجرد وصاروا أفراد لنوع واحد؟ مع أن التجرد النوع ينحصر بفرد واحد. هذا نقض للقاعدة أو ليس نقضا للقاعدة؟ هذا ليس نقضا للقاعدة. لماذا؟ لأن القاعدة مختصة بمن؟ بالمجرد بدوا وختما، يعني الذي لم يسبق بالمادة. أما هذا الإنسان اللي وصل إلى مرحلة التجرد كان مسبوقا وين؟ كان ماديا ثم تجرد. القاعدة لا تشمل هذا، خارج تخصصا مو تخصيصا، لأن القاعدة مختصة بمن؟ بالموجودات المجردة غير المسبوقة بالمادة. قال نعم، يمكن الكثرة الأفرادية في العقل المجرد فيما لو استكملت أفراد من نوع مادي كالإنسان بالسلوك الذاتي والسلوك بالسير والسلوك الذاتي والحركة الجوهرية من نشأة المادة والإمكان. طبعا قالوا المراد من الإمكان هنا الإمكان الاستعدادي اللي هو نفس الاستعداد حقيقة لكن غيره اعتبارا كما تقدم في محله. كالإنسان بالسلوك الذاتي والحركة الجوهرية من نشأة المادة والإمكان إلى نشأة التجرد والفعلية الصرفة. هذه الأفراد من الإنسان اللي وصلت إلى درجة التجرد فتستصحب التميز الفردي الذي كان لها عند كونها في أول وجودها، حينما كانت موجودة زيد كفار يختلف عن عمرو، وبعد أن وصل زيد وعمر إلى مرحلة التجرد ينصهران أو يبقيان متميزين؟ يبقيان، يبقى كل منهما متميزا لاستصحاب التميز وين؟ في عالم المادة السابق. فتستصحب هذه الأفراد، تستصحب مو استصحاب أصولي، يعني تأخذ معها التميز الفردي الذي كان لها عند كونها في أول وجودها في نشأة المادة والقوة، لأنها بدأت مادية متميزة فإذا تجردت بقيت شنو؟ متميزة. وهذا كأنه تعليل لعدم كون هذا المطلب إشكالا على القاعدة. يقول هذه الأفراد وإن تجردت لكنها كانت مسبوقة بمن؟ بالمادة، بينما القاعدة تنظر إلى الأفراد المجردة التي لم تسبق بمادة. إذن النتيجة ما بيها شيء، هذا يعني شرحنا. فتبين أن الصادر الأول الذي يصدر من الواجب تعالى عقل واحد مجرد هو أشرف موجود ممكن. الأشرفية هنا الأشرفية الوجودية، يعني أكثر الموجودات الإمكانية كمالا، مو الأشرفية الأخلاقية. أشرف موجود ممكن، وأنه نوع منحصر في فرد. زين، وإذ كان هذا الصادر الأول أشرف وأقدم في الوجود فهو علة لما دونه وواسطة في الإيجاد. وهذا ما أثبتناه وين؟ في الفصل السابق، في النتائج الأربعة التي ذكرناها. قلنا عالم العقل حصير علة لعالم المثال، وعالم المثال علة لمن؟ لعالم المادة. لكن المصنف لماذا قال علة لما دونه؟ ما قال علة لعالم المثال مثلا، حتى يجمع بين قول المشاء وقول الحكمة المتعالية أو الإشراقية. زين، وأن فيه، في من هذا؟ فالصادر الأول أكثر من جهة واحدة. ليش أكثر من جهة واحدة؟ لأنه ممكن وله ماهية، وإذا كان له ماهية إذن فيه أكثر من جهة، مركب من وجود وماهية. وأن فيه أكثر من جهة واحدة تصحح صدور الكثير منه. لا، صدور الكثير لا يخوله أن يصدر منه العالم الآخر الذي بعده، لأنه باعتبار أول السلسلة فالكثرة فيه محدودة، فلا يستطيع أن يوجد العالم الذي بعده الذي هو عالم المادة على المشاء وعالم المثال على رأينا. ولذلك ايش يحتاج له؟ يحتاج إلى سلسلة من عقول عشرة، فالعقل الأول يوجد الثاني والثالث إلى العاشر، العاشر يوجد العالم الذي بعده. لكن الجهات وأن فيه أكثر من جهة واحدة تصحح صدور الكثير منه، لكن هذا يا كثير، لكن الجهات الكثيرة التي فيه لا تبلغ حدا يصح به صدور ما دون النشأة العقلية من عالم المثال أو عالم المادة على القولين، بما فيه من الكثرة البالغة هذا لا يمكن أن يصدر من العقل الأول، هو فيه كثرة لكن قاصر عن ذلك. فمن الواجب أن يترتب صدور العقول نزولا، العقل الأول يصدر شنو؟ العقل الثاني، فصير الكثرة في العقل الثاني الجهات تصير أكثر، والعقل الثاني للعقل الثالث فصير الجهات أكثر، وهكذا إلى أن نصل علما إلى العقل العاشر. أن يترتب صدور العقول نزولا إلى حد يحصل فيه من الجهات عدد يكافئ الكثرة التي في النشأة التي بعد العقل، يعني إلى أن نصل إلى العقل العاشر على رأي المشاة خلافا لرأي الحكم المتعالية كما سيأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله
طلبون 10 دقائق إن شاء الله نطيحها بالدروس القادمة.